الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ما زلنا نتحدث عن باب التيمم. وقد ذكر الشيرازي جملة من المسائل، ونكمل هذه المسائل فنقول: قال الشيخ: وإن تيمم ثم رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه. إن تيمم بالتراب وقبل أن يدخل إلى الصلاة وجد الماء بطل التيمم، فإن صلى بهذا التيمم وهو يعلم بوجود الماء فهذه الصلاة باطلة، وإن كان بعد الفراغ منها أجزأته الصلاة يعني يا جماعة، إن تيمم وصلى وبعد الانتهاء من الصلاة وجد الماء، يبقى حكم الصلاة يا جماعة صحيح، لأن العبادة وقعت بكيفية صحيحة. هذا الرجل لم يجد الماء فتيمم، لأن الله قال له ذلك: فلم تجدوا ماء فتيمم. فتيمم هذا الرجل عند فقد الماء وصلى، فهذه الصلاة التي صلاها بتيمم صحيحة ولا باطلة يا جماعة؟ صحيحة. يبقى إن وجد الماء فهل عليه الإعادة؟ إن وجد الماء بعد الانتهاء من الصلاة هل عليه إعادة؟ لا. في واحد يسأل ويقول: أنا كنت في القاهرة، بعضي شوية صلوات، ودخلت إلى المسجد وصليت الظهر والعصر جمع تقديم، وركبت العربية وجيت إلى السويس، ولما دخلت إلى البلد إذ بآذان العصر وإذ بالمساجد تقام فيها صلاة العصر، فهل علي أن أصلي صلاة العصر؟ خلي بالك أنت يا أخي، كنت مسافر وجمعت جمع تقديم، نعم، وقضيت مصالحك ثم جئت إلى السويس، فهل هذا الفعل إنما جاء بدليل وبشرع؟ نعم، جمع التقديم أو جمع التأخير. إذا أخذت بالرخصة وترخصت وصحت صلاتك، ولكن إن دخلت وأردت أن تصلي العصر مرة ثانية فهي لك نفل، تكتب لك يا جماعة نفلة، فمن لم يصلي فلا حق، ومن صلاها أجر، وهي لك نافلة. مفهوم يا جماعة؟ يبقى طالما العبادة أديت خلاص انتهى الموضوع. الكلام ده يا جماعة إن كان مسافرا، يعني التيمم داخل المدينة ما ينفع إلا لمن لم يستطع أن يستخدم الماء لمرض. لو حضرتك عيان خلاص مش قادر تستخدم المية لمرض الناس، إنما على كان تستخدم الماء التيمم وأنت قادر على الماء في المدينة لتحسب تما أنك لم تجد الماء. فتحت الحنفية من لقيتش مية رحت للكيان ومنطلق، فإن فعلت فعليك الإعادة. إذا يشترط في التيمم أن يكون في سفر، أنك تكون مسافر، تكون خارج المدينة. أما في داخل المدينة فينظر ألا تجد الماء أمر نادر، ولا حكم لهذه الناس ولا حكم لهذه. إن كان مسافرا الكلام المفجع ويلزمه الإعادة، إن كان حاضرا يعني من تيمم وصلى في المدينة في الحضر فعليه الإعادة. واحد يقول لم أجد الماء فتيممت وصليت، أقول لك يا أخي سبحان الله، لو نزلت في المسجد جنب بيتك هتلاقي مية، لو خبطت على جيرانك هيجيب شوية مية، مش كده؟ يبقى ده كسل اللي أنت عملته، كسل. فلم تجدوا ماء بعد البحث فعليك بالتيمم، إنما قبل البحث فأنت مقصر. فمن صلى بتيمم ثم وجد في رحله ماء فعليه الإعادة، لأنه صلى غير وضوء مع وجود الماء، مع وجود الماء. وإن رأى الماء في أثنائها أتمها، إن كانت الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم وتبطل إن لم يسقط فرضها بالتيمم. يعني إيه الكلام ده؟ إن رأى الماء في أثناء الصلاة عليه أن يتم صلاته، إن كانت الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم، يعني الصلاة العادية صحيح، كنت في سفر ولم تجد الماء فتيممت وصليت، وفي أثناء الصلاة وجدت الماء، من تكمل صلاته لا تبطل أعماله. فأنت قد شرعت بالصلاة بضرورتها الصحيح، لم تجد الماء تيمم، جئت بشروطها خلاص قد كمل. طيب ده في حتة جديدة، قال وتبطل إن لم يسقط، وتبطل يعني الصلاة إن لم يسقط فرضها بالتيمم. ازاي؟ يعني لو ان رجل تيمم وصلى في المدينة لفقد الماء، قلنا عمل ايه؟ الإعادة. فلما وجد الماء يبقى عليه الإعادة. رجل اصابته نجاسة فقففها بالماء او غسلها بالماء وتيمم وصلى، يبقى صلاته صحيحه، خد حبه ميه كده وغسل الى جنب. فان لم يجد الماء الذي يغسل به هذه النجاسه ماذا يفعل؟ على قول الشافعي في القديم يعمل ايه؟ يمسح النجاسه بالتراب بعدين يتيمم ويصلي. وعلى القول في الجديد النجاسة لا بد أن تزال في الماء، فإن تيمم وصلى لحرمة الوقت فإن هذه الصلاة لا يسقطها التيمم وعليه الإعادة. يبقى إن وجد الماء في أثناء قناته هذا حيث يبقى تغسل وحيطلع ويتوضأ ويصلي. وإن خاف من استعمال الماء التلف لمرض يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه. يبقى واحد أدريت له عملية أصابته جنابة أو أنه أصيب بمرض معين وقال له الطبيب لا تستخدم الماء، وإلا أصابك التلف، إيدك حتتقطع، رجلك حتتقطع، العملية حتبوظ. فإن خاف التلف تيمم وصلى وصحت صلاته. وإن خاف الزيادة من المرض ففيه قولان، أصحهما أن يتيمم ولا إعادة عليه. إذا بداية لو التلف على نفسه لو استخدم الماء يترتب على ذلك فساد عضو من أعضائه، يبقى يتيمم قول واحد في المسجد. وأما إن خاف على نفسه زيادة الماء يبقى في كم قول؟ قولين. القول الأول الحق للمريض، وعلى ذلك أجاز له التيمم وقال الشيخ وهو الأصح. والقول الثاني أن التيمم إنما يكون في المرض الذي يؤدي إلى التلف، وبالتالي من خاف على نفسه زيادة مرض يبقى لا يتيمم ويتوضأ. وقد رجح الشيخ القول بالجواز، إن فعل يتيمم لخوف زيادة مرض صح، ووقعت الصلاة صحيحة ولا إعادة عليه. وإن خاف من شدة البرد تيمم وصلى وأعاد إن كان حاضرا، وإن كان مسافرا أعاد في أحد القولين ولم يعد في الآخر. نقف عند المسألة دي. واحد يجي يقول لي انا صحيت لقيت الدنيا سليمه وما عنديش وسيله لتسخين الماء فتيممت وصليت، اقول له عليك الاعاده، لان امكانيه تسخين الماء في المدينه موجوده، او امكانيه انك حتى تستحمى بميه ساقعه بعدين يعني تتغطى وتدفي نفسك، هذا امر موجود. وعلى ذلك ففقد وسيله التسخين في المدينه نادره ولا حكم للايه للناس. الميه ساقعه سقى الميه بالسحب، ما فيش اداه التسخين، امر صعب شاق اطلاقا، ما في بدء الا هناك وسيله من وسائل تسخين الماء، ولا تستغرق الا دقائق معلومه. اما في الصحراء فان الامر يختلف، فان كنت في الصحراء واصابتك الجنابه وقفت على نفسك المرض او الهلاك فتيمم وصليت فهنا بكم قول يا جماعه؟ قولين. القول الأول أن ذلك لا يجوز وعليه الإعادة، والقول الثاني ليس عليه الإعادة وصحت صلاته، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو عندما أصابته الجنابة في سفر فتيما وصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم على فعله مستشهدا بقول الله تعالى ولا تهلكوا أنفسكم. إن هذه وسيلة للهلاك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالإعادة. ولا يجوز للنبي أن يؤخر البيان عن وقت لي يا جماعة الحج كده. فكان ذلك إقرارا، وهذا دليل للوجه الثاني أو للقول الثاني القائل إن فعلها في الصحراء إجابة بشرط عدم وجود أداب التسخين. من ممكن يبقى في الصحراء والجو شديد الغربة ولكن عندي أداب تسخين الإيه؟ المية، يبقى لا أتيمم كده يا جماعة. ولكن ليس عندي وسيلة للتسخين ولا أداة للتسخين، يبقى في الحالة دي إن خفت على نفسي الهلاك يبقى لا حرج أن أتيمم ولا شيء في ذلك. وإن كان في بعض بدنه قرع يمنع استعمال الماء، غسل الصحيح وتيمم عن الجريح في الوجه واليدين وصلى ولا إعادة عليه. ماشي يا جماعة؟ يعني إيه؟ إن كان في بدنه قرع، النووي قال بفتح القاف وضمها قرع قرع، شهرت بيننا بقرع ماشي جروح. تعمل حتى تيمم الأول بغسل الأجزاء السليمة من بدنك، تقوم بغسل الأجزاء السليمة من بدنك وتتيمم بهذه الإصابات التي وجدت في البدن. ماشي يا جماعة؟ يبقى الأعضاء السليمة تغسل والأعضاء المصابة تعمل إيه؟ تتيمم لها. طيب، ولا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة وما شاء من النوافل. يبقى يا جماعة ما ينفعش، كل فريضة تحتاج إلى تيمم، لأن الله قال فلم تجدوا ماء فتيمم. يعني إذا قمتم إلى الصلاة فعليكم بالبحث عن الماء، فإن لم تجدوا الماء تتيمموا. يبقى معنى ذلك لكل فريضة. وأما عن النوافل فجاز أن تصلي النوافل بتيمم واحد بعد الفريضة، لأن النافلة حكمها النهاية يا جماعة تابعة، والقاعدة كلنا إيه؟ التابع التابع تابع، يعني التابع إنما هو تابع لمتبوع في حكمه. عشان كده ضربنا أمثلة كثيرة، منها الجنين في بطن أمه، حريم الدار من الدار. أنا دلوقتي فتحت دكانة، ما جيش على باب الدكانة وجراس الكشك، ما ينفعش. انت مأجر الدكانة وبالتالي يدخل في هذا الإيجار الحريم بتاعك قدام الدكانة، تابع للدكانة. أنا مأجر أو اشتري بيت يبقى حريم البيت الطريق المؤدي إلى مدخله وإلى سلمه، يبقى السلم إذا كان في حوش الكلام ده كله يدخل في البيع. ما تقولش انا بعت لك جدران ما ينفعش، يبقى الشيء وحريم التابع تابع، فالفريضه لها توابع. ومن توابعها النوافل. النوافل إذا تصلى بتيمم مع الفريضة فلا حرج. ومن تيمم للفرض صلى به النفل. ومن تيمم للنفل لم يصلي به الفرض. مفهوم يا جماعة؟ اتوضيت تيمم للفريضة يبقى الفريضة للنوافل، تيمم علشان تصلي الضحى ما تصليش بها لصلاة الظهر. يبقى من تيمم للفرض صلى به النفل، ومن تيمم للنفل لم يصلي به الفرض. ومن لم يجد ماء ولا تراب صلى الفريضة وحدها وأعاد إذا قدر على أحدهما، يعني إذا قدر على الماء أو التراب حيعيد. يقول الحتة دي تاني، المسألة دي الجماعة الفقهاء يسموها بفاضل الطاهرين، يعني واحد متعلق على فرشه أو واحد أصيب بجرح في يديه ووجهه، طب ده هيتيمم ازاي؟ ده لا يقوى على استخدام الماء ولا يقوى على استخدام الايه يا جماعه؟ التراب. لا ميه ولا تراب، هيعمل ايه؟ لا تسقط من عليه الصلاه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وده وسعه انه لا قادر يستخدم ميه ولا قادر يستخدم تراب، اما لفقد الاثنين واما لمرض حال دون ذلك. يبقى هيعمل ايه يا جماعه؟ يصلي على حاله. وعليه الاعاده. ليه يا جماعه على الاعاده؟ لان هذا الامر شائع ولا نادر؟ نادر. وطالما نادر على طول بنحطه تحت قاعده ايه؟ لا حكم للنادر. لا حكم للنادر. بعض اهل العلم قال لا اعاده، معلوم اعاده صلى وخلاص لانه صاحب عذر، وهذا كلام جيد، ولكن المذهب على ان عليه الاعاده اذا وجد او زال عذره فاستخدم الماء او وجد الماء او التراب، وجد ميه وجد تراب ايتيمم ويصلي او يتوضا ويصلي. وإذا وضع الكثير المذكور يعني الجبائر على غير ظهر وخاف من نزعها التلف، مسح عليها وأعاد الصلاة. هنا بنتكلم عن الجبيرة. الجبيرة هتعمل ثلاث حاجات. أول حاجة هتتوضأ وتقوم بغسل الأعضاء الصحيحة، ثم بعد ذلك تمسح على جبيرتها، وإثارت وتتيمم لهذا العذر المصاب الذي لم يصل إليه الماء. تأليم المشكلة إيه هي المشكلة؟ إن ربما لما كثر هذا الرجل قام بتجبيس او بتجبير هذا الكف من غير طهاره، تنتظر كان جنبا او لم يكن متوضئا ولا يستطيع ان ينزعها خرج الكف، اذا حزاها تعمل مشكله كبيره. فالحاله دي نعمل ايه؟ ان يصلي على حال زي ما قلنا بالثلاث حاجات. أول حاجة هيتوضأ للأعضاء الإيه؟ السليمة. ثاني حاجة يمسح على الجبيرة، ويتيمم. ثالث حاجة يتيمم للعضو الذي ها لم يصل إليه الماء. ثلاث حاجات هيعمل كده ويصلي ولكن عليه الإعادة إذا برئ من المرض. وهناك إذا طال المدة وتعثر الأمر قبل. وده هناك قول لبعض أهل العلم أنه يعني معذور بفعله وبالتالي لا إعادة عليه وإن صحيح. فإن وضعها على طهر يعني راح توضى الأول قبل الجفن ومسح على جبيرته وتيمم لها وصلى وفي الإعادة قولان، هل يضم إلى المسح التيمم؟ فيه قولان. ثاني، إن وضعها على طهر مسح وصلى، طيب خلاص هل على الإعادة؟ لا، الراجح من القول لا. وهل يضم إلى المسح التيمم؟ فيه قول. المذهب يا جماعة إنه هيضم يعني هيمسح ويتيمم، وهناك قول أنه يمسح من غير إيه؟ من غير تيمم. والمذهب على المسح والإيه؟ والتيمم. تيجي تقول لي إن حديث المسح على الجبيرة لا يصح، نعم فيه مقال، ولكن أقر به أغلب أهل العلم. ابن حزم طبعا لم يأخذ بذلك وأسقط المدح، وأسقط المدح، ولكن لنقول أن غالب أهل العلم من أصحاب المذاهب أخذوا بذلك، ونحن خلفهم نقلدهم فيما ذهبوا إليه. فإن الحديث إن كان في سنده ضعف، وهذا الضعف إنما يعود إلى ضعف الراوي لا إلى عدالته، فإن هذا الضعف يقبل أو يجبر ويؤخذ هذا الحديث بشروط، زي ما قلنا قبل كده. أول شرط ألا يصارف أو ألا يعارض حديث صحيح، ما يعارضش حديث صحيح. الأمر الثاني ألا يكون في الباب غيره، فبيد غير هذا الحديث في هذا الباب، فإنهم يقبلون ذلك. فإذا قبل أهل العلم هذا الحديث وتعارف على ذلك فنحن خلفه نسير لقاعدة القاعدة. لكن هنا ابن القيم الألباني النووي ذهب إلى أن الحديث الضعيف يرجح قول من قولين. لو عندي مسألة زي المسألة اللي في إيدينا، يمسح ويتيمم ولا يمسح بس؟ فوجدنا في حديث جابر في بعض روايات المسح والإيه والتيمم، لذلك ذهب الكثير من أهل العلم إلى المسح والإيه يا جماعة والتيمم مع بعض. بكده بنكون انتهينا من باب التيمم. إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم نتكلم عن باب الحيض. وباب الحيض من الأبواب القصيرة جدا التي تكثر فيها الأسئلة، عشان كده أهل العلم يتكلموا عن هذا الباب ويقولوا هو أشد الأبواب علينا، لأن تكاد تكون عادة المرأة الواحدة تختلف في فترات عمرها. عشان كده يا جماعة هذا الباب باب صعب، المرأة تتعلمه والرجل يتعلمه ليعلمه لأمه وأخته وبنته وامرأته وهكذا. فإن شاء الله تعالى نتكلم في ذلك. قال الشيطان، يقصد بالشيطان لما تذكر كلمة الشيخين شيطان في المذهب عندنا إذا يقصد بمن ومن يا جماعة؟ الرافع والنووي. الأصح حل حمله في أمتعة، يعني حل حمل المصحف في أمتعة. هل مقصود كلام الشيخين حل حمله مطلقا دون النظر إلى قصد حمل المصحف من عدمه؟ وما هي الأمتعة؟ هل هي أثاث البيت والسلعة والأداة والمال والطعام؟ لا، الشنطة بتاعت هدومه، شنطة الهدوم. حطيت مصحف في شنطة هدومه وشلت، ده المقصود يا جماعة بالأمتعة. طبعا هناك تفصيل ذكره النووي في كتبه سواء في الروضة أو في المنهاج أو في المجموع. هذا التفصيل فرق بين من قصر حمل المصحف على غير طهارة فافتكر هذا الفعل، يعني حط الشنطة وشال الشنطة ولا يزيل الشنطة إلا بقصد حمل المصحف، وبين الذي يحمل متاعا مسافر فأقل المصحف معه ففي حالة، وهذه التي يعني أجازوها وقالوا جائزة. إنما الذي قصد الحمل من غير طهارة فتحايل ووضع المصحف في شنطة علشان يشيل المصحف في الشنطة، فهذا فيه محل خلاف بين أهل العلم في رفض هذا المسألة. كيف نوفق بين قول العلماء أن عورة الرجل من سرته إلى ركبته، وبين حديث دخول أبي بكر وعمر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان متكئا كاشفا عن فخذه، وعندما دخل عليه عثمان جلس وغطى فخذه؟ الاختيار في المسألة أولى، فنقول أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة ولا يدخل فيها السرة ولا الركبة، يعني السرة نفسها مش عورة والركبة أيضا مش عورة، ولكن اللي بعد دي واللي قبل دي. لما تيجي تستدل بحديث مثل هذا أقول لك هذا الحديث يصادم قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل عندما قال له غطي فخذك فإن الفخذ إيها عورة، دي سنة يا جماعة قولية. أما عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذا من حديث أنس أنه كان قد رأى فخذه ويركب على حمار يحارب، فكل هذه قد تكون من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الحكم بالنسبة لنا يا جماعة غطي فخذك، وهذا الحكم يتعلق بنا. وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأمر يختلف، علشان كده إذا تعارض منصوب منصوب أو قرض مع فعل القرض ما يختلف، فإن جمع أهل العلم بين ذلك مش، ولكن إذا لم يكن هناك سبيل إلى الجمع فإن القول يا جماعة يقدم. يبقى بنقول الاحتياط في المسألة أن العورة من الفخذ أو من السرة إلى الفخذ. رجل يريد أخذ مال مقابل الوظيفة في أحد الشركات، فما حكم ذلك؟ يا أخي المسائل اللي بالكيفية دي ليست بفتوى عامة لكن فتوى خاصة. فتوى خاصة، رجل قرض من عملية وأراد أن يصلي وهو شعري ليس على وضوء، فكيف يفعل وكيف يستقبل القبلة إذا كان لا يتحرك؟ يعني واحد دخل عملية في فترة إجراء العملية، لو دخل عليه وقت الظهر وانتهى ودخل وقت العصر يبقى وكان ما زال غائبا عن الوعي، يبقى نقول ان الصلاة التي يعني دخلت عليه وهو زائل العقل لا تجب عليه على مدى المستقبل. يعني واحد دخل يعمل عملية قبل صلاة الظهر وظل في إجراء العملية إلى العشاء وفاق بعد العشاء، يبقى في صلاة ظهر صلاة عصر وصلاة مغرب. الثلاث صلوات هل كان متيقظ؟ لا، كان زائل العصر. عشان كده الشافعية قالوا لا يجب عليه أن يقضي هذه الصلوات خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة قال إن كانت الغيبوبة كتجوز خمس صلوات إيه هيصلي. هنا الشافعي قال إن العقل مناط التكليف، وهذا قد زال عقله، قد زال عقله بهذا البين، وعلى ذلك لا يصلي. طيب إذا تيقظ وأراد أن يصلي ولا يجد أو لا يقوى على استخدام الماء لضعف أو إلى آخره، ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، نوديه إحنا نحركه للقبلة ونوضيه يا جماعة. ولكن الرجل إذا لم يجد حتى كاد الوقت أن يقضي، يعني هيأخر صلاة لغاية ما يجد حد يوضيه، فإن كاد الوقت أن يخرج يصلي على حاله، يصلي على حاله، وده ياخد حكم ايه يا جماعة؟ فاقد الطهور. ماشي يا جماعة. دخل رجل الصلاة في التشهد الأخير، فهل أدرك الجماعة وأخذ ثوابها أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وقد انقسموا فيها إلى فريقين. الفريق الأول قال أن صلاة الجماعة لا تدرك أو لا يدرك ثوابها إلا لمن أدرك مع الإمام ركعة كاملة، ركعة كاملة. وهذا القول قال به الغزالي من الشافعية، والقول الذي رجحه بعض أهل العلم زيد بن تيمية إلى آخره. القول الثاني هو قول أصحاب المذاهب، وقالوا من أدرك مع الإمام السلام الأخير أو التشهد الأخير فقد أدرك ثواب الجماعة، ولا يوجد في المسألة نص خاص. ما فيش نص، ولكن دليل الفريق الأول بنقول عليه الاستقراء. يعني استقراء الأدلة، يعني نظروا في الأدلة فوجدوا أن أقل شيء يترتب عليه حكم ركعة كاملة، من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة إلى فقالوا إن أقل الإدراك أن تدرك ركعة، وعلى ذلك فلا تدرك الجماعة بجزء الركعة. أما بقية أهل العلم فإنما استأنسوا بحديث أبي بكر ما فاتكم فقضوا وما أدركتم فأتموا، إذا ما أدركتم فأتموا وما فاتكم ها فقضوا. حضرتك جيدات المتأخر، ذات المتأخر، فتجري بقى في الشارع فتلحق الجماعة اللي تدركه صلي مع الإمام، والذي لم تدركه فعليك أن تقضيه ولا حرج في ذلك. قول الجمهور أولى في الجمهور. قرأت في مبحث السفر لأحد العلماء وذكر من شروط صحة الصلاة جمع التقديم، صحة جمع التقديم بقاء السفر إلى وقت الثانية، فكيف نوفق بين هذا الشرط وبين الصلاة؟ هذا الشرط وقد يكون شرط عند بعض العلم، ولكن أنا أصلا غلب على ظني أنني على، فبالتالي غلب على ظني أن العصر إما أن يدرك أو يؤذن علي وأنا ما زلت في بلد السفر أو في الطريق، وأن هذا الوقت
لم أدرك، وبالتالي ما صليت فبان خطئي فلا إعادة علي لأن الصلاة وقعت. فلا العهل على المرأة إعادة الصلوات التي لم تصليها في فترة الحيض. ايه رأيكم يا مرأة؟ ينفع كلامك؟ الجماعة الخوارج بس اللي قالوا كده، جماعة الخوارج هم اللي قالوا كده، من أهل السنة على أن الحائض تصوم الأيام اللي عليها فترة الحيض، ولكن ليس عليها قضاء بالنسبة للإيه؟ وأنا في الحرم المكي بعد أداء سعي الصفا والمروة لأداء عمرة قبل التحلل، وجدت قرطاس فقتلته ناسيا، فما الحكم؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه. هل يجوز لي أن أقضي ما فاتني من صلاة أتت علي وأنا في زمن المعصية، وأنه كان يجوز؟ وإن كان يجوز قيل الفرض مش عارف إيه إلى آخره. هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فبعضهم قال ليس عليه ذلك ولكن يكثر من النوافل، وبعضهم قال عليه أن يقضي، شوف أيام الفاتن وأدين ويقضي، ولكل دليل. فالذي قال بعدم القضاء بعضهم قال أنه يذكر بترك الصلاة، فكيف يقضيها؟ ومن لم يكفر قال هناك حديث هل له من نوافل، إن الرجل يوم القيامة حيسأل عليه عن صلاته، فإن كانت ناقصة يقول ربنا للملائكة هل له من نوافل علشان تكمل هذه الفرائض ناقصة. وعلى ذلك أمره بالإكثار من النوافل استئنافا لهذا الحديث. الطريق الثاني هو الجمهور قال لا، الرجل لا يكفر بترك الصلاة إلا إذا كان جاحدا، وإن كان متكاسلا فلا يكفر، خاصة إن كان يصلي ويصلي. لو هناك دولة إسلامية إنما يعاقب على تركه، وهذا العقاب يصل إلى حد القتل حد البارد، هنقول الكلام ده مش مستحق. نعمل مع أخينا قالوا عليه أن يقضي، واستدلوا بجملة من الاستدلالات، منها من قول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضي، فأنتوا بهذه المقولة من حديث النبي، وعدت الصلاة التي لم يؤديها قبل في ميعادها ووقتها دين، وبالتالي أحق أن يقضى. الأمر الثاني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق عندما منع من الصلاة فأدى هذه الصلوات، خلاص كده يا جماعة، التي تركها مرتبة بأذان وإقامات متعددة، فلم يترك ولم تسقط من عليه، فكان ذلك استئنافا فيما كثر من الصلوات المفروضة. بعض الناس يرتدي فنلة لاعب كرة ليس مسلم، فهل هذا يجوز؟ دائما مهمتك يا أخي في الحكم على الأشياء، ولكن الوعظ والتذكير. اليوم دول لو خدت 90% من الشباب هتلاقيهم كل واحد متأثر بلاعب كورة، إنجليزي أمريكاني أي ملة، شباب. واحد تاني هتجد إنه متأثر جدا بمغني عمال يتقطع من بره أو من جوه، فهؤلاء يحتاجون الى ان نصل اليهم وان نعلمهم. شدهم يا علمهم، استفيد من اي حاله لتصل بهذا الطبيب وهذا الشاب، اخرجه مما هو فيه نظران وتاخذ بيده الى دائره الاسلام. قلت قديما انه ينفع ولا يتيمم لانه لا دليل على الصيام، وذكرت قول الشيخ ابن عثيمين فانه لا يشرع بدليلين. فلو قلنا المسح بدلا فلماذا التيمم، ولو قلنا بالتيمم فماذا، او فلماذا المسح؟ يعني انت عايز تقول حاجه من الاثنين، يا تمسح يا تتيمم، كده؟ في بعض الروايات جاءت الاثنين معا، وقد استأنس أهل العلم بذلك حتى وإن كان في الرواية ضعف، إلا أن أهل العلم أخذوا بذلك وهو الأحسن. أرجو توضيح أو شرح كلمة الظهار لأني سمعت عنها كثيرا وما فلم أعرف. هنا اخ بيسال برضه بيقول ان احنا عايزين اصول فقه. حاضر. بالنسبه لموضوعنا يا جماعه اللي هو الظهار، ده قول الرجل لامراته انت علي تظهرني، وقد اختلف اهل العلم في من قال انت علي تظهر خالتي عمتي اختي بنتي، هل يكون ظهار ولا الظهار متعلق بالام بس؟ والصحيح ان ذلك يعد ايضا من ظهار، وكفاره الظهار كما قلنا طبعا ما فيش عقد. طب نبدا بصيام شهرين متتابعين، لو مش قادر وان لا ادرى بحالك بمرض او بضعف او بكذا وكذا، فيبقى اطعام المسلمين لكل مسكين مد من طعام الكلب، يعني 600 جرام من طعام العسل الى اخره، اضرب بقى 600 يعني كل 10 6 كيلو، مش كده يا جماعه؟ وزدنا ب 6 يبقى 36 كيلو ثمنها مسكت. اما ان تاتي بهذه الحبوب واما ان تضع قيمه هذه الاشياء في صندوق الكفارات في المسجد، والمسجد يقوم بشرائها. قال الشيخ الشربيني في شرحه لمنهاج القالب: ويحرم بالحدث حيث لا عذر الصلاة. يبقى يحرم بالحدث الصلاة في انواعها بالاجماع، الى ان قال: ومنها صلاة الجنازة، ولكن فيها خلاف للشعبي وابن جرير الطبري. والسؤال: هل من خالف وقال بعدم اشتراط الطهارة في صلاة الجنازة لا يعتد بمخالفته، ولذلك اعتذر الإجماع من دونه أم لا؟ هو هذا يا جماعة يحرم بالحدث الصلاة بأنواعها بإجماع إلا إلى أن قال، يعني مستثنى من ذلك اختلاف العلماء في المسألة دي. فكأن الإجماع إنما يندرج على كل أنواع الصلاة ما عدا صلاة الإيه؟ الجنازة، ده معنى الكلام. ما المقصود بغياب النية في الوضوء أو في الصلاة؟ غياب النية، أنت دخلت في ناوية إنك تتوضأ، بعد شوية سبحت دماغك وسبت المية تنزل على أعضائك، وأنت رحت يمين وشمال، طلعت القمر ولقيت منجم ذهب، وقابلت مش عارف مين وحاربته وانتصرت عليه لان انت خلصت الهدوء. فهذا معناه غياب الليل مع السنين. سنة الجمعة في المسجد كم ركعة؟ في المنزل كم ركعة؟ صلي 2 و2 في بعض الروايات الواردة 4 و2. يوجد معي مبلغ 2000 جنيه وقد مر عليه الحول وجيت أخرج عليه من زكاة لا زكاة عليه. أختي مخطوبة وتريد أن تجلس مع خطيبها في الحجرة ويكون الباب مفتوح فمنعت هذا الأمر وجلست معهم، ولكن أمي تغضب مني وتقول لي اتركهم حتى ساعة لوحدهم فماذا أفعل؟ يعني لو قعدتهم في الصالة أخواتك عمالين يجروا يمين وشمال ما تعتبرش كلمة، ما تعتبرش كلمة، ولكن ما يكونوش يقدروا يقولوا على الله. دي هي الكلمة. وبعدين الخاطب ده شافها وعلمته يراها على فترات متباعده، يعني لو كل شهرين مثلا نساء وقعد شاف الناس مصر الى ان يذكر الناس مصر على لهم مميز الزواج. انما بقى الخاطب مش كل يومين متجول ورايح يزور العروس، فما ينفعش الكلام ده. من تيمم للفريضة وصلى بها النوافل كما شاء وتيمم النافلة لا يصلي بها الفرائض. فهل هذا أيضا في الوضوء؟ احنا بنتكلم عن تيمم وضوء ايه؟ الوضوء صلي زي ما انت عارف. فإذا توضأ للفريضة صلى بها ما شاء وإذا توضأ أجيبونا مأجورين. احنا قلنا تيمم بدل هتجد بعض اهل العلم يقول لك هتصلي ما شئت من نوافل والفرائض وتجمع بين فرضين، وسبب ادراك الموضوع ده عشان تبقى فاهم هل التيمم رافع الحدث ولا مدير للصلاه. الكلام ده اتكلمناه في البدايه. فلو كان رافع للحدث هتقول نوافل رافع الحدث، ويبقى انت كده رافع حدث وجاب انك تصلي بتيمم واحد اكثر من صلاه مفروض. خلاص كده؟ ولكن هذا القول يرد عليه لان الذي يرد الماء خلاص كده تيمم ما اسمال ولا ماء فقر عليه ان يستخدم الماء. يبقى معنى ذلك ان التيمم ليس برافع للحدث ولكنه مستباح للصلاه. فطالما تستباح به الصلاة يبقى لا بد أن يكون لكل صلاة. ذهبنا في عمرة رمضان، وعندما ذهبنا في آخر رمضان وجدناهم صائمين قبلنا بيوم، وكان أول يوم من العيد آخر يوم عندنا هنا، فماذا نفعل؟ أمسك من غير تصريح. يعني معنى ذلك لو فطرت معاهم يبقى أنت جاي في رمضان 28 يوم يبقى عليك يوم كده، يبقى تمسك من غير أن تصلي. هنا أخ بيسأل من كان على رأس بئر ويعني في آخر الوقت وإن جاء الدور يبقى الوقت خرج فتيمم وصلى، قلنا صلاته تقع صحيحة على قول بعض أهل العلم وليس عليه إعادة، والقول الثاني أنه عليه الإعادة لأنه واجب للماء ومعه الأداء لجلب الماء، وهذا القول هو الأحسن. ما معنى التيمم في إزالة النجاسة؟ هل نقصد التراب وهو الراجع من قول الشافعية عن الحنابلة؟ لا يعني. يعني أنا دلوقتي أصابتني نجاسة على بدني ومعيش ميت، يبقى أتيمم، فكان هذا التيمم راجعا لهذه النجاسة كقول الحنابلة. هناك قول ثاني ان احنا نجيب التراب ونمسح به مكان النجاسة وبعدين نتيمم، وهذا القول مال اليه الشافعي الايه؟ القديم، انما في الجديد لا بد من ازاله النجاسه لله. من وجب عليه الغسل ثم تيمم هل يعيد الغسل اذا اتى الماء؟ طبعا الله الماء هيبقى. من وجب عليه الغسل ووضوء هل يتيمم مرتين ام مره؟ يتيمم مرة لرفع الجنابة ومرة للوضوء. لماذا لا نقول ان التيمم يرفع الحدث؟ قلنا هذا قول الايه؟ قول لبعض اهل العلم، وبينهم هي اتجاه كبير ولكل دليل. ما حكم ان تلبس للمرأة ذهب وهي خارجة بين الناس وتظهره؟ ولو كان حرام فأرجو معرفة الدين. فحد يقع على نفسكم ليه يا جماعة؟ وتلبس الذهب تلبس. حبينه في النساء ماشي، إنما في النسوس تخرج وتبدأ تعمل إيه؟ تخيل بيه الرجال في الشارع، ما ينفعش. ولكن لبسته وخرجت وأظهرته بين النساء فلا حرج، فكان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يرتدين الذهب من غير لون أو من غير مؤاخذة. ليه؟ ليه؟ اللي لو المحارم ماشي، إنما الأجانب لا، ما ينفعش. ما ينفعش. هنا في سؤال يعني مشجرة بين أخ وزوجته، فقال لها ستكونين طالب ثلاثا إذا ذهبت إلى العمل، يعني قال لها لو رحت الشغل هتبقي طالب، هل هذا هو المعنى ولا علي الطلاق بالثلاثة من درع الشغل؟ لو قال لها علي الطلاق بالثلاثة من درعها الشغل هتعتبر أو يعتبر هذا يمين وعليه كفارة ولا يعد طلاق. أما لو قال لها لو ذهبت للعمل في نهاية الشهر فأنتِ طالق أو ستكونين طالق، فهذا الأمر يتوقف على نيته. فإن كان معنى الطلاق أو يقصد الطلاق يبقى وقع الطلقة، وإن كان يهدد ولا يقصد طلاقا فعليه كفارة يمين، وهذه الفتوى أخذ بها القانون المسلم، فأنت أدرى بالحق. اشترى مني شخص بضاعة وبعد 4 سنين رجع البضاعة أو بعض البضاعة، فالأسعار زادت الآن، هل آخذ البضاعة بالسعر القديم ولا الجديد؟ السؤال غلط. أنا بعت الواحد بضاعة، وهو تملك السلعة وأنا تملكت المال، خلاص كده يا جماعة؟ في حدود 3 أيام ممكن أرجع له المال، ولكن إذا طالت المدة وأراد أن يرجع لي البضاعة ما اسمهاش ترجيع، ده اسمه عقد جديد، أيضا حالي فأشتريها منه بأي سعر نتفق عليه. مع حكم حفظ القرآن، يعني ايه حكم حفظ القرآن؟ البعض بيعتقد انه لازم الاول يأجل العلوم الشرعية ويحفظ القرآن، ولما يخلص يبقى يتعلم العلوم الشرعية، ودليله ويذكر ان حال الناس القديم كانوا بيحفظوا القرآن، هذا كلام جيد. ولكن انت النهارده بالغ، وطالما قد بلغت فوجب عليك أن تعرف بعض الفرائض العينية وجوبا، وتأثم إن لم تفعل. لازم تتعلم إزاي ترفع الحدث، لازم تتعلم إزاي تتوضأ، إزاي تصلي، إزاي تصوم. لو هتطلع تحج يبقى تتعلم إزاي تحج، إزاي تعمل العمرة. إذا كان معاك مال وهتتاجر فيه تعرف إزاي تتاجر، فهذه فرائض عينية في حقك أن تتعرف على اعتقادك إيه في الله وفي النبي صلى الله عليه وسلم وفي اليوم الآخر وفي القضاء والقدر خيره وشره. هذه المسائل عليك أن تتعلمها، فلا تعارض بين العلم وبين حفظ القرآن. واللي بيحفظ القرآن ده بيقعد 24 ساعة بيحفظ القرآن، ده هم 2 ساعة أو 1 ساعة يحفظ قرآن و10 ساعات مقضيها في الرغم، مقضيها في الرغم. يقول لك في مصالح المسلمين بتعمل ايه؟ يعني بزور الأخ فلان، بزور الأخ علان. فتتعلم دينك أول، اتعلم دينك أول، فما تجيش تقول لي تعارض بين هذه وهذه، لا، حاول توسع من وقتك في حفظ القرآن وبين وقتك في تعلم العلم الشرعي. أخ حلف على المسلم وعد هذا يمين، أخ يسأل عن كراهة أو دليل على كراهة سن أكمام الذراعين أثناء الصلاة، نقول له والله النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن كف الثوب، الكف اختلف فيه أهل العلم، فبعضهم على أن الكف بمعنى الضم، يبقى لما تيجي تسجد ما تجمعش هدومك قدامك، ويكون في ذلك تجسيم لجسمك من الخلق. بعض اهل العلم فسر الكف ده، والبعض ان الكف هو الضم فدخل او ادخل فيها تني الاكمام، ونقول الامر يعني على الاحتياط لا تفعل، كما القول بالتحرير او غير ذلك، فهذا محل خلاف كبير. وطبعا في الصلاه يعني الضم او التني لا في الصلاه بس، انما في غير الصلاه دي. اخ بيسال عن ان بعض الاخوه يتاجرون في بعض العقاقير المنشطه من ناحيه منشطه جنسيا، يعني حكمها ايه؟ الامور دي يا اخي تتوقف على قول اهل العلم بالطب، مش على قولي انا، فانا مش هقول لك حرام ولا حلال. الرجوع للاطباء، هذه الاشياء تباع في الصيدليات، فالكلام فيها امر، يعني انا لا افضل الكلام فيها، ولكن الكلام لاهل العلم. توفيت خاله وتركت ابن اخت ولها اخ وحيد وليس لها اخوان، هل يرث هذا الابن؟ طب هل لي، لان هنا السؤال تمام، المراه اللي ماتت حيرثها العصابات بتوعها، الاخ هيحجب ابن الاخت، هيحجبه خلاص. فالسؤال ناقص، محتاج بقيه الورق تقول لي مين موجود. لو ابن اخ هيرث، وابن الاخت ده قد يرث بما يسمى بالوضعيه الايه؟ الوالده. دخلت المسجد فوجدت ان المصلين راكعين، فهل اكبر تكبيره واحده للركوع؟ تكبيرتين يا اخي، واحده للاحرام واحده للايه؟ للركوع. صلى رجل العصر خمس ركعات، وتذكر رجل الخامسه ان هذه الخامسه، فهل تجبر الزياده للسهو؟ وما حكم الصلاه؟ لو انا قلت للخمسه وتذكرت انها الخمسه حسبها وانزل، لان الزائده باطل ماشي، انما اكمل وانا اعلم انها زائده غلط غلط. ومن فعل مع علمه ان ذلك يمكن اختراقا يخطئه، اما من جهل فلا نقول بطلان صلاته وعليه ان يزول بالسهو. اثناء دخولي لصلاه الظهر وجدت الامام راكع فكبرت، ثم ركعت، ثم ولكني شككت في التكبيرة الثانية، هل علي إعادة الصلاة؟ كنا مع أبي وأمي ما حكم التعامل مع البنوك الإسلامية؟ حيث كويس قول سيدنا يعني. يأتيني وسواس في الأمور ماذا أفعل؟ أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وكمل. اكتشفت وجود نجاسة غائط بعد قضاء الصلاة، إن كانت يسيرة يعفى عنها، وإن كانت كبيرة عليك الإعادة. أخينا بيقول بما أن طلب العلم سيكون على المنهج الشافعي، فمعنى ذلك أن قراءة كتبي والرجوع للمسائل الفقهية تكون على كتب الشافعية. يا أخي أنت في بداية تعلمك، فالأمر يعني لابد أن احنا نترفق شوية، نترفق على أنفسنا قليلا. لما ربنا يفتح عليك لا حرج أن تقرأ في أي حاجة. إذا صعدت على المنبر هل يجوز النزول إذا جاءت فيكمل صلاتك يا أخي؟ واحد طلع يخطب الجمعة لأن الشيخ مجمع وأصداء الخطبة الشيخ كمل ويبقى أنا قلت درس بعد الجمعة. أخ يقول حلفت على شيء أنني لم أفعله اليوم ثم فعلته بعد الساعة 12 فالوقع اليمين طالما قلت لم أفعله هذا اليوم فإن الليل يوم الثاني. الوضوء عند غسل الوجه خاصة العين لا أستطيع أن أجيب عليها ماذا أفعل؟ غسل العين من الداخل لا يجب عليك لا يجب ولا يذم وإن كان ذلك وارد من بعض الصحابة ولكنه لا يذم. النشاب متزوج ومن الله تعالى علي مش عارف بايه زيته ولدي ولا ولدي مدخن شيشة هل يجوز زوجتي ان تجهز له الشيشة؟ وطاعة المعصية لها سقط أراد السفر إلى بلدة والمكتب 10 أيام فهل لو نفس الصلاة لا هيتم طالما المدة بالشكل ده هو عارف ولكن لو كان هيسافر يومين ثلاثة وطالب في المدة خلاص تبقى لا حرج إنه هيكمل بقية المدة وعلى قصر. نعم نعم معلش يا جماعة لأني متعب أنا أكتفي بذلك أقول قولي هذا أستغفر الله وأتوب السلام عليكم ورحمة الله.